أهلاً بكل من يتابعنا في هذا الاستكشاف المعمق الجديد. أنا هنا لكي نغوص معاً في ملف دسم جداً ونحاول تفكيك بعض القضايا الثقافية المعقدة.
وأنا سعيدة جداً بمشاركتكم هذا النقاش. بصراحة، الملف الذي بين أيدينا اليوم يحمل الكثير من المفاجآت.
فعلاً، يعني نحن نعتمد اليوم على إصدار شهر شتنبر 2026 لمجلة سبعة أيام، فن وفكر الصادرة عن لدوجي ميديا. ومهمتنا ليست مجرد قراءة لجدول فعاليات.
أكيد لا، الأمر أعمق من ذلك بكثير.
بالضبط، هناك مفارقة غريبة جداً تستحق التأمل. شوف، في هذه اللحظة، المشهد الثقافي المغربي يتحرك بسرعة الضوء. تذاكر تباع بالكامل في مسارح باريس الكبرى، إعادة هندسة كاملة للمدن الكبرى استعداداً لعام 2030، وتيرة سريعة جداً.
وتيرة تسابق المستقبل كما يقال.
لكن وبشكل يثير الدهشة، عندما نقترب ونفحص الأعمال الفنية التي تنتج في خضم هذه السرعة، نجد أن الجميع مهووس بالتباطؤ.
مهووس بالنظر إلى الخلف.
صحيح، نبش في ذكريات الأجداد، تفاصيل العائلة القديمة. كيف يمكن لثقافة تركض بكل قوتها نحو العالمية والمؤسسة أن تكون متشبثة بهذا الشكل بجذورها؟
هو لغز يبدو معقداً في البداية، لكن هو في الواقع يعكس آلية بقاء ذكية جداً، سواء على المستوى النفسي أو المجتمعي.
كيف ذلك؟ خلينا نوضح الفكرة أكثر.
شوف، المضي قدماً بسرعة فائقة يولد دائماً شعوراً بالدوار أو فقدان التوازن. ولتفادي هذا الدوار، أي مجتمع يحتاج إلى مرساة ثقيلة تثبته في الأرض، وهذه المرساة هي الذاكرة.
يعني المصادر لا تقدم مجرد أخبار فنية عابرة.
بالضبط، هي تضع أمامنا خريطة حية لعملية إعادة هندسة الهوية. المجتمع هنا يتعلم كيف يغلف صدمة الحداثة والتوسع الاقتصادي بعبق التاريخ المحلي.
لكي لا يبدو التحديث كأنه غزو خارجي، أليس كذلك؟
صحيح 100%، بل يبدو كتطور طبيعي نابع من الداخل.
طيب، خلينا نبدأ بالواجهة التي يطل منها هذا المجتمع على العالم، السينما، وتحديداً الدورة السادسة لمهرجان مراكش للفيلم القصير في أواخر شتنبر 2026.
أرقام المهرجان مبهرة صراحة.
جداً، نتحدث عن أكثر من 400 فيلم من 90 دولة ومالطا كضيف شرف. لكن بعيداً عن الأرقام، ما استوقفني حقاً هو الآلية المكانية للمهرجان.
تقصد مواقع العرض؟
أي نعم، الحدث لا يحبس نفسه في قاعات مظلمة تقليدية. الشاشات تخرج إلى فضاءات المدينة الرمزية، قصر البديع، حدائق سايبر بارك، المعهد الفرنسي. هذا ليس مجرد ديكور لطيف.
قطعاً لا، ما يثير الاهتمام هنا هو التطبيق العملي لمفهوم الدبلوماسية الثقافية.
الدبلوماسية الثقافية، كيف تشتغل في هذا السياق؟
يعني عندما تضع شاشة سينمائية ضخمة داخل قصر البديع الذي يعود للقرن السادس عشر، آلية المشاهدة نفسها تتغير بالكامل.
المشاهد سواء كان أجنبياً أو محلياً لا يستهلك فقط محتوى الفيلم.
هو يستهلك سياقاً معمارياً وتاريخياً.
بالضبط، الفيلم القصير يدخل في حوار صامت مع جدران القصر. هذا يحول مراكش من مجرد وعاء يستضيف الحدث إلى شريك في الإنتاج. الدبلوماسية هنا ليست خطابات رسمية،
بل هي دمج الضيف الأجنبي في نسيج المكان، بحيث يعود لبلده بتجربة حسية يصعب استنساخها.
صحيح، وهذا إشعاع دولي قوي. إلى جانب هذا الإشعاع، نرى تركيزاً على المواهب الشابة وجوائز بأسماء متجذرة محلياً مثل بلارج أو طائر اللقلق، ونخيل وبهجة تتنافس عليها أفلام مثل عائشة وحديقة الجنة.
كل هذا يوحي بآلة تعمل بكفاءة قصوى.
لكن وفي نفس الصفحات نصطدم بخبر يضغط على مكابح هذه السرعة. المركز السينمائي المغربي يعلن فجأة تأجيل المهرجان الوطني للفيلم بطنجة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027.
قرار ملفت فعلاً.
هنا سؤالي، إذا اعتبرنا مهرجان مراكش هو واجهة العرض العالمية السريعة، هل يمكن أن نقول أن مهرجان طنجة هو المطبخ الداخلي الذي أدرك طهاته أن الحرارة غير مناسبة فقرروا التأجيل؟
مطبخ؟ شوف، ربما مصطلح مختبر قاسي هو الأقرب للواقع.
مختبر قاسي؟
نعم، البعض قد يقرأ التأجيل كدليل على سوء تنظيم، لكن القراءة المتأنية للمصادر تكشف العكس. القرار لم يأتي من فراغ، بل كاستجابة لطلبات المهنيين في الصناعة.
أها، يعني الصناعة نفسها هي التي طلبت المهلة.
بالضبط، وهذا تفصيل محوري. هذا يعني أن النظام البيئي السينمائي لم يعد مجرد متلقي لقرارات فوقية، صار كياناً حياً يمتلك صوتاً ويفرض إيقاعه الخاص.
يعني الجودة أصبحت تسبق البروتوكول أو المواعيد الرسمية.
أكيد، هم يدركون أن الالتزام الأعمى بجدول زمني على حساب جودة الأفلام سيضر الصناعة. التأجيل هنا إعلان نضج مختبر يرفض إخراج منتج غير مكتمل.
طيب، هذا ينقلنا من هيكلة المهرجانات إلى المادة الخامة التي تعرض فيها. السينما أو المسرح هي في النهاية منصات، لكن ماذا عن المحتوى؟
هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام حقاً.
بصراحة نعم، بالانتقال للأعمال الفنية في المصادر نجد انحرافاً حاداً نحو الداخل، نحو الحميمية وتاريخ العائلة. خلينا نتأمل خالد فيلم البارونات.
فيلم نبيل بنويدير.
إيه، ينطلق في 9 من شتنبر. المخرج لم يكتفي بكتابة قصة عن الجدات والأمهات، بل قام بخطوة غير مسبوقة. استدعى والدته المخرجة مختارة بدوي لتجلس معه على كرسي الإخراج.
خطوة تحمل دلالات عميقة جدا.
واو، يعني ابن وأمه يوجهان الكاميرا لتوثيق ذاكرة العائلة. لماذا هذا الاندفاع نحو سرديات الجدة في وقت العالم كله مهووس فيه بالذكاء الاصطناعي؟
لأن التكنولوجيا المتسارعة تخلق هشاشة نفسية جماعية. عندما يتغير كل شيء من حولك بسرعة خيالية، المكان الوحيد الذي يوفر اليقين هو التاريخ المصغر.
تقصدين تاريخ العائلة؟
بالضبط، ما يفعله نبيل بنيدير ووالدته ليس مجرد حنين رومانسي. تقاسم كرسي الإخراج بين جيلين هو محاولة لتجسير الهوى، اعتراف بأن الرؤية الشبابية غير مكتملة دون فهم الرواية الأصلية للأم.
فهم الجذور لتأسيس هوية ثقافية صلبة. لكن هذا اليقين العائلي يتعرض لامتحان صعب جدا عندما ننتقل لخشبة المسرح.
تقصد مسرحية ضباب؟
صحيح، مسرحية ضباب التي تخرجها وتلعب بطولتها مريم الزعيمي، ومعها أسماء مثل أيوب أبو النصر وعادل أبو تراب وأشرف مسياح. هذه المسرحية تفعل العكس تماماً لفيلم البارونات.
كيف ذلك؟
هي تخبرنا أن هذه الذاكرة كاذبة، أو على الأقل ضبابية وغير جديرة بالثقة. تغوص في كيف أن الروايات المتضاربة للأحداث تغير نظرة الإنسان لنفسه. أليس غريباً أن يستخدم الفن منصاته لبناء الذاكرة ثم لتدميرها في نفس الوقت؟
شوف، هذا التناقض هو قلب الفن المعاصر ووظيفته الأساسية. الذاكرة الإنسانية ليست أرشيفاً ثابتاً.
يعني ليست صوراً فوتوغرافية؟
قطعاً لا، هي عملية إعادة بناء مستمرة تتأثر بالعواطف والمصالح. مسرحية ضباب تضع المشاهد أمام مرايا مشوهة عندما ترى كيف يتذكر فردان من نفس العائلة حدثاً واحداً بطريقتين متناقضتين تبدأ في التشكيك في سردياتك المطلقة.
آها، يعني تفكيك الذاكرة هنا له دور علاجي، يخلينا أقل تشنجاً وأكثر انفتاحاً لتقبل الآخر.
بالضبط، وبالمناسبة هذا الاستكشاف لا يتوقف عند الذاكرة النفسية.
صحيح، هناك الذاكرة الهوياتية أيضاً. المصادر تذكر مسرحية أبو باز لفرقة زوم للفنون بالخميسات للمخرج سعيد عامل.
إيه، عمل كوميدي درامي يحتفي بالموروث الأمازيغي.
ذاكرة كانت ربما مهمشة، وإعادة دمجها في النسيج الثقافي كعنصر حي وليس مجرد فولكلور سياحي.
أكيد، لكن لكي نكون واقعيين، كل هذا الفن العميق والنبيل لا يمول نفسه بنفسه.
جئنا للنقطة المفصلية، الفواتير يجب أن تدفع.
تماماً، وهنا ننتقل في قراءتنا لصناعة الثقافة كآلة اقتصادية.
تقرير مجلة 7 أيام يتحدث عن برنامج إقلاع، مبادرة من بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع مؤسسة هبة والمعهد الفرنسي. الهدف هو مواكبة حوالي 20 مقاولة ثقافية وإبداعية للانتقال من التطوير إلى التوسع.
خطوة مؤسساتية ضخمة.
بصراحة، عندما أقرأ عن استثمارات من هذا الحجم، ينتابني قلق. هل نحن نحول الثقافة لخط إنتاج صناعي؟ هل أصبح الفنان مطالباً بالتفكير في هوامش الربح وخطط التوسع بدل الإبداع؟
هذا الاستنتاج قد يبدو مبرراً للوهلة الأولى، لكن معطيات برنامج مثل إقلاع تشير لآلية مختلفة. الأمر لا يتعلق بتحويل الفن لسلعة تجارية مفرغة.
إذن عن ماذا نتحدث؟
نتحدث عن المؤسسة. لفترة طويلة، المبدع كان يعمل في بيئة هشة، ينتظر المنح الموسمية، مما يضعه في حالة قلق تعيق استمراريته.
أها، يعيش من أجل البقاء اليومي.
بالضبط، ما يفعله هذا البرنامج هو تزويد المبدع بالهيكل العظمي الناقص، كيف يحمي حقوقه، كيف يدير الموارد البشرية، وكيف يصنع نموذجاً اقتصادياً يوفر له الاستقلالية.
فهمت قصدك، يعني عندما يمتلك الفنان هيكلاً قوياً يتحرر من ضغوط البقاء ويبدع فناً أكثر عمقاً واستدامة.
صحيح، الاستكمار الأوروبي هنا يدرك أن هذه المقاولات لم تعد ترفيهاً بل محركات لخلق الثروة.
وهذا، شوف، يظهر بوضوح شديد عندما نراقب حركة التصدير والاستيراد الفني، يعني كأننا أمام سوق أسهم ثقافية تعبر القارات.
مثال عرض المغرب في الأولمبيا يجسد هذا بدقة.
إيه، العرض الذي يمزج الموسيقى بالفكاهة المغربية يعود لباريس في 16 من نوفمبر، والمذهل أنه يعود في نسخة ثانية بعد نفاذ تذاكر الدورة الأولى بالكامل.
ولمن لا يعرف، مسرح الأولمبيا وقف عليه أساطير مثل ديديت بياف. وقوف فنانين مغاربة هناك أمام شبابيك مغلقة هو انتصار كاسح.
بالضبط، وفي نفس الوقت الذي نصدر فيه فكاهتنا لتباع في باريس، نرى حركة عكسية. مهرجان الفادو يعود في دورته التاسعة للرباط في شتنبر بمسرح محمد الخامس.
موسيقى الفادو، تلك الألحان الحزينة والشزية التي ولدت في أزقة لشبونة.
صحيح، أن تستورد روح لشبونة وتصدر روحك لقلب باريس، الثقافة أصبحت ربما أقوى سلاح دبلوماسي واقتصادي نملكه.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نحن أمام الميزان التجاري الثقافي. نجاح الأولمبيا ليس حنيناً من الجالية فقط، بل جودة تصديرية تخاطب وجداناً أوسع.
واستضافة الفادو ليست مجرد استيراد عشوائي، أليس كذلك؟
أكيد لا، هناك رابط عميق. كلا المجتمعين يمتلكان موسيقاً نبتت في الهامش لتعبر عن الشجن الإنساني.
الثقافة الواثقة لا تنغلق، بل تفتح مسارحها لثقافات تتقاطع معها وجدانياً.
وهذا التبادل يرسخ موقع البلد كملتقى طرق ثقافي. لكن كل هذا التوسع الاقتصادي يقودنا للمحور الأخير، وهو الأكثر تعقيداً بصراحة.
نعم، تأثير ذلك على الأرض وجغرافية المدن. أموال تضخ في الثقافة تعيد تشكيل الخرسانة. المصادر خصصت مساحة، نقلاً عن فينانس نيوز إبدو، حول استراتيجية الرباط 2030.
كحول العاصمة من مركز إداري إلى وجهة سياحية فاخرة.
إيه، الرهان لم يعد على السياحة الجماعية الكثيفة، بل على الجودة والتجربة المتميزة. وهنا خليني أكون صريحاً، ينتابني خوف حقيقي.
خوف من ماذا تحديداً؟
في نفس الصفحات نقرأ خبراً يدمي القلب، وفاة المعلم عزيز بقبوه في أواخر غشت 2026. هذا الرجل سليل عائلة عريقة أفنت عمرها في الحفاظ على فن كناوة، الموسيقى الروحانية التي ولدت في أزقة المدن العتيقة.
قامة كبيرة بلا شك.
التحدي هنا، أليس هناك خطر مباشر في أن هندسة مدن فاخرة ونخبوية سيؤدي لمسح الطابع الشعبي والأصيل الذي تمثله موسيقى كناوة؟ ألا نقوم بتعقيم مدننا لدرجة خنق الروح التي حافظ عليها المعلم بقبو؟
شوف، هذا يطرح سؤالاً يلمس العصب الحساس لأي تنمية حضارية في العالم. الخوف من صقل المدن لتصبح مجرد واجهات زجاجية مفرغة هو خوف مشروع تماماً.
طيب، كيف نتجاوز هذا الخطر؟
دعنا نفكر في الأمر من زاوية الطلب في سياحة المستقبل. ما هو تعريف الفاخر للسائح في عام 2030؟ السائح لم يعد يبحث عن فنادق تشبه بعضها في نيويورك أو دبي.
أها، يبحث عن شيء مختلف.
الرفاهية الجديدة هي الندرة، القدرة على الوصول لتجربة ثقافية أصيلة وغير مصطنعة. الإرث الشجي الذي تركه أمثال المعلم عزيز باقبو هو العملة النادرة التي تبنى عليها جاذبية الرباط أو مراكش.
لحظة، يعني أنت تقولين أن موسيقى الشارع القديمة هي بحد ذاتها الميزة التنافسية للوجهة الفاخرة؟
بكل تأكيد. التحدي ليس الاختيار بين الحداثة الفخمة والتراث الكناوي، التحدي هو كيفية الإدماج.
كيف ندمجها دون أن نحولها لمجرد فولكلور بلاستيكي يعزف في بهو فندق؟
بالضبط، هنا يقع التدمير الحقيقي. يجب التعامل مع الإرث كعنصر سيادي وتوفير فضاءات لحفظه وتلقينه. حينها يتحول لقلب نابض يضخ الحياة في البنية الحديثة.
يعني رحيل المعلم باقبو يجب أن يكون رسالة تحذير للمخططين العمرانيين.
نعم، رسالة صارمة. المباني الفاخرة تفقد قيمتها إن فقدت الأصوات البشرية والذاكرة التي تسكنها. التراث الأصيل هو من يمنح الفخامة معناها.
واو، يا لها من رحلة استكشافية متشعبة. انطلقنا من التناقض بين السرعة والذاكرة لنجد أنفسنا أمام مشهد شديد التعقيد.
مشهد يثبت أن التحديث الناجح لا يحتاج لإعلان الحرب على الماضي.
فعلاً، رأينا كيف توظف مراكش فضاءاتها التاريخية، وكيف يتمرد مهنيو طنجة لفرض معايير الجودة. غصنا مع مخرجين يتشبثون بذاكرة الأمهات، ومسرحيين يفككون وهم الذاكرة المطلقة.
وتابعنا كيف يدعم برنامج إقلاع مؤسسة الفن، وكيف نتبادل الروحانية بين باريس والرباط.
وأخيراً، معضلة بناء مدن فاخرة دون طمس أثر رواد كالمعلم باقبو، ما يجب أن يستخلصه المستمعون، سواء في الفن، الاقتصاد، أو حتى الإدارة، هو أن الذاكرة عندما تفكك وتعاد هيكلتها بذكاء تصبح ميزتنا التنافسية الأقوى في مواجهة العولمة.
صحيح، وهذا ينطبق على الدول كما ينطبق على النمو الشخصي لكل إنسان.
وهو استنتاج يقودنا لفكرة أخيرة محفزة نتركها لكل من يتابعنا ليتأمل فيها. إذا كنا قد رأينا كيف تنجح المنظومة اليوم في تحويل الذاكرة والموروث إلى أفلام ومقاولات وسياحة فاخرة.
فما هو مصير التقاليد الصامتة؟
بالضبط. ماذا عن الحرف الهامشية أو القصص البسيطة التي تفتقر للجاذبية التجارية ولم يتم تسويقها بعد؟ في هذا السباق نحو تحويل الثقافة لاقتصاد، من سيلعب دور حارس المعبد القادم؟
سؤال عميق جداً. من سيكون المعلم باقبو الجديد الذي سيحمي الفن الخام من أن يصبح مجرد واجهة عرض لامعة وخالية من الروح؟
نترككم مع هذه الدعوة المفتوحة لمراقبة التحولات الثقافية من حولكم بعين يقظة وناقدة. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الاستكشاف، ونلتقي في موعد قادم.